الوجه الثاني يبدأ حالا. مذهب أبي ذر رضي الله عنه. ذهب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى أنه يجب على كل مالك أن يدفع ما زاد عن حاجته، وأنه يحرم ادخار المال واكتنازه، بل يجب أن تستغل رؤوس الأموال في البر والخير والصالح العام. وكان دليله من القرآن الكريم قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويمتاز أبو ذر بصدق اللهجة وتحديد الفكرة وصرامة النظرة ودقة الهدف، والنزعة الإسلامية التي كانت عند أبي ذر لم تكن وليدة رأيه وفكره، وإنما هي فلسفته التي استقاها من تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وروح الإسلام حسب فهمه الخاص لها. فيروى أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا جبل أحد، فقال: ما يسرني أن عندي مثل هذا ذهبا، يعني مثل أحد ذهبا، تمضي عليه 3 ليال وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لديني، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا، مشيرا بيده عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ومرة ثار أبو ذر على معاوية وقال بعد أن رآه يبني قصرا مشيدا يسمى الخضراء: إن كان هذا من مال المسلمين فهو خيانة، وإن كان من مالك فهو إسراف. يا معاوية، لقد أغنيت الغني وأفقرت الفقير. وبسبب هذه النزعة الإسلامية الحادة وصفه بعض المغرضين بالتطرف، ولكن أين التطرف في تلك النزعة؟ لقد كان راضيا قرير العين في عهد الصديق والفاروق رضوان الله عليهما، لأنه كان يرى العدل يشيع في البلاد والأمصار. ولكن عندما كثر الأغنياء وزاد عدد الفقراء من بعد الفاروق ثار أبو ذر وقرر المقاومة. فهل من أجل ذلك يتهم الصحابي الجليل الذي أراد تغيير المنكر بلسانه وكلمته بالتطرف؟ نعم، بدأ أبو ذر يستنكر ويرفع صوته ويجهر برأيه، وما كان مثله يقبل أن يخفى الحق، وقد تحمل من العذاب ما تحمل في سبيل إعلان إسلامه، وما كان مثله ليمنع صوته من الارتفاع، وقد أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخشى في الحق لومة لائم. لقد كان أبو ذر في أيام عمر راضي البال مطمئن الفؤاد صارفا كل نظره إلى الفتوح والخروج في سبيل الله مع الجيوش الغازية الفاتحة، وكان راضيا عن سياسة عمر في حكم رعيته كما ذكرنا. وهكذا نلاحظ أن أبا ذر لم يشتط إلا في محاربة الإسراف والبذخ، ومن هنا نعلم أن الذين اتهموه بالتطرف قد تطرفوا في هذا الاتهام. وأخذ أبو ذر يجهر بدعوته وينتقد سياسة الغني والترف في شدة لا تعرف الهوادة، وأخذ يردد قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فعتب عليه بعض الناس وطلبوا منه ألا يجهر بهذه الآية، فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن قال: أتمنعونني من قراءة ما أشاء من القرآن؟ لأن أرضي الله بسخطكم أحب إلي من أن أرضيكم بسخط الله تعالى. ولم يأته بغضبهم عليه، واستمر في معارضته لكانزي المال والمسرفين حتى لقي الله تعالى. من مواعظه: وقف أبو ذر الغفاري عند الكعبة رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاجتمع له الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا له ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظام الأمور، صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، تصدقوا مخافة يوم عسير. كلمة خير تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. اجعل الدنيا مجلسين: مجلسا في طلب الآخرة، ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. اجعل المال درهمين: درهما تنفقه على عيالك، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. تلك كانت نبذة صغيرة عن مواعظه لإخوانه في الدين، وقد تحمل في طياتها الحب والإشفاق والخوف عليهم من إقبالهم على الدنيا الفانية وإدبارهم عن الدار الباقية. وكان رضي الله عنه ينتهز كل فرصة ليثبت دعائم الإسلام الصحيح في النفوس. ومن نصائحه الجمة: نقتطف بعض هذا النزر اليسير مما وقع في أيدينا. قال رضي الله عنه: ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وقال رضي الله عنه: من أراد الجنة فليستعد لها. وقال: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وقال: هل ترى الناس ما أكثرهم؟ ما فيهم خير إلا تقي أو تائب. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. يقول أبو ذر رضي الله عنه: دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فجلست إليه فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما. يقول أبو ذر: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست. فقال أي رسول الله: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير موضوع استكثر أو استقل. قلت: يا رسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. قال: قلت: يا رسول الله، فأي المؤمنين أكملهم إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: قلت: فأي المؤمنين أسلم؟ قال: من هجر السيئات. قلت: يا رسول الله، فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: قلت: يا رسول الله، فما الصيام؟ قال: فرض مجز وعند الله أضعاف كثيرة. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال: قلت: يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند ربها. قال: قلت: يا رسول الله، فأي آية لله عز وجل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قال: قلت: يا رسول الله، زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: انظر إلى من تحتك ولا تنظر لمن فوقك، فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: لا تخف في الله تعالى لومة لائم. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: يردك عن الناس ما تعرف من نفسك أو تجد عليهم فيما تأتي. ثم ضرب بيده على صدري فقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي بتسع أوصيكم بها. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصر في الفقر والغنى، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وذات مرة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش: هل تعرف فلانا؟ قلت نعم. قال: فكيف تراه؟ قلت: إذا سأل أعطي، وإذا أحضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا والله ما أعرفه. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته. فقلت: قد عرفته يا رسول الله. فقال: كيف تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. قال: والله هو خير من ملء الأرض من الآخر. قلت: أفلا يعطى من بعض ما أعطي الآخر؟ قال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنه. قناعته وزهده عليه رضي الله عنه. كان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا قانعا بما أعطاه الله من سبل العيش. ولقد كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم معه لم يزد على طعامه وشرابه وملبسه شيئا قط. وعندما رأى عثمان ما قام به أبو ذر في الشام من انتقاد لسياسة معاوية التي تقوم على الترف واقتناء الضياع والقصور، قرر أن يجعله يقيم في المدينة، فقال له: ابق هنا بجانبي. وأجابه أبو ذر بقوة كقوة المعتمد على الله سبحانه وتعالى المقتنع بما في يده، قال له: لا حاجة لي في دنياكم، يكفيني قوت يومي. وعرضت عليه رضي الله عنه إمارة بالعراق، فقال: لا والله، لن تميلوا علي بدنياكم أبدا. ومرة رآه صاحبه يلبس جلبابا قديما فسأله: أليس لك ثوب غير هذا؟ لقد رأيت معك منذ أيام ثوبين جديدين. فأجابه أبو ذر: يا ابن أخي، لقد أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. فقال له: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجاب أبو ذر: اللهم غفرا، إنك لمعظم للدنيا، ألست ترى علي هذه البردة؟ ولي أخرى لصلاة الجمعة، ولي عنزة أحلبها، وأتان أركبها، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟ وجاءه رجل يعرض عليه نفقه، فقال له أبو ذر رضي الله عنه: عندنا أعنز نحلبها، وحمر تنقل، ومحررة تخدمنا، وفضل عباءة عن كسوتنا، إني أخاف أن أحاسب على الفضل. وكان راضيا بما قسمه الله تعالى له. قيل له يوما: إنك امرؤ ما يبقى لك ولد. فقال: الحمد لله الذي يأخذهم من دار الفناء ويدخرهم لي في دار البقاء. روي عنه أنه كان يقول: إني لأقربكم مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك أني سمعته يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها، وإنه والله ما منكم أحد إلا وقد تشبث بشيء منها غيري. ورأى الخليفة عثمان رضي الله عنه من الحكمة أن يعزل أبا ذر رضي الله عنه عن الجماهير، فأرسله إلى الربذة بعد أن ضاق ذرعا بالتفاف الجماهير حوله. مواساة الحسين رضي الله عنه لأبي ذر رضي الله عنه. خرج أبو ذر إلى الربذة وخرج الإمام الحسين لتوديعه، فقال له: يا عماه، إن الله قادر أن يغير ما قد ترى، والله عز وجل كل يوم في شأن، وقد منعوك دنياهم ومنعتهم دينك، وما أغناك عما منعوك، وما أحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والنصر، واستعذ به من الجشع والجزع، فإن الصبر من الدين والكرم، وإن الجشع لا يقدم رزقا، والجزع لا يؤخر أجلا، فما أحلاها من مواساة. ويكفي أنها من الحسين رضي الله عنه وإلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. منزلة أبي ذر في الإسلام. كان لأبي ذر منزلة عظيمة في الإسلام، فقد كان من السابقين في الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف له فضله، فقد روي أنه قال: أمرني الله عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد بن الأسود وأبو ذر وسلمان رضي الله عنهم. ولما جاء عمر أكرم أبا ذر، ولما أخذ في توزيع العطاء ألحقه بمن شهد بدرا، مع أنه لم يشهدها تقديرا له، إلى الرفيق الأعلى. ذهب أبو ذر إلى الربذة، وسارت به الأيام ومضت وهو عاكف على العبادة. وفي يوم من الأيام أصبح متعبا من كثرة ما أجهد نفسه بالأسفار والوقوف في وجه عثمان ومعاوية، واشتد به الألم، وأخذت زوجته تسهر عليه وتمرضه، وحم القضاء، وحلت الساعة الأليمة، وأخذ أبو ذر يعاني من سكرات الموت، ونظر إلى زوجته فرآها تبكي، فسألها: ما يبكيك؟ فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، ولا يد لي بدفنك، وليس عندي ثوب أكفنك فيه. فقال لها: لا تبكي، وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض، فتشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد مات في قرية وجماعة من المسلمين، وأنا الذي أموت بفلاه، والله ما كذبت ولا كذبت، فانظري الطريق. فقالت: أنا وقد انقطع الحجاج. فكانت تذهب إلى كثيب تقوم عليه تنظر، ثم ترجع إليه تمرضه، ثم ترجع إلى الكثيب. فعلت ذلك مرارا، ثم نظرت فإذا أناس قادمون، فجعلت تشير إليهم حتى رأوها، فمالوا ناحيتها، ثم قالوا لها: ما لك يا أمة الله؟ فقالت لهم: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا مسرعين، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فدخلوا عليه فقال لهم: أبشروا. فحدثهم بالحديث السابق، ثم قال لهم: أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي، لم أكفن إلا في ثوب لي أو لها. أنتم تسمعون إني أنشدكم الله والإسلام أن لا يكفنني منكم من كان أميرا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا، فليس أحد من القوم إلا قارف بعض ما قال إلا فتى من الأمصار. فقال: يا عم، أنا أكفنك لم أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك في ردائي هذا الذي علي، وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي حاكتهما لي. قال: أنت تكفنني. فكفنه الأنصاري، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم بكى وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. رحم الله أبا ذر مسلما صالحا وعابدا خاشعا وعفيفا متعففا وأسوة مباركة للصادقين المؤمنين.
من فضلك تابع بقية المادة.